بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال قال أنس رضي الله عنه حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان، وإنها رفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أورده في هذا الموضع لبيان ضرر الملاحاة، وهي المنازعة والمجادلة المفضية إلى المسابة، سداً لذريعة الوصول إلى السباب الذي هو فسوق. فدل هذا على ضرر الملاحاة التي توصل إلى المسابة، مجادلة والمنازعة. أورده في هذا الموضع أن المجادلة والمنازعة والمسابة وما كان من ذلك تفوت الخير، تضيق الصدر، تنسي الإنسان بعض معلوماته. النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما عنده تعيينها فنسيها، نسي التعيين بسبب فك تلك المشكلة بينهم والمحاولة، الحجز بينهم والخصام كان بين كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد في دين بينهما، وكان مما أصلح به النبي صلى الله عليه وسلم أن يا كعب الشطر، أي ضع له من الدين الذي عليه، سامحه في شيء ويفيك لأنه معسر، كما بين بالروايات الأخرى. أما شرح الحديث بأتم من هذا الموضع، لأن هذا الموضع أورده للمعنى المذكور الذي تقدم بيانه، فقد شرحه الحافظ رحمه الله في كتاب فضل ليلة القدر من كتاب الصوم، باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، أي في زمنه لخصامهم الذي حصل. وهذا دليل على أن الخصام يفوت الخير وأن الخلاف شر، وبالأخص الخصام بين المؤمنين. قال الحافظ رحمه الله: الملاحاة هي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة. تلاحى بالمهملة، أي وقعت بينهما ملاحاة، وهي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة. وفي رواية أبي نضران أبي سعيد عند مسلم: فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان، ونحوه من حديث الفلتان عند ابن إسحاق. وزاد: أنه لقيهما عند سدة المسجد فحجز بينهما. فاتفقت هذه الأحاديث على سبب النسيان، على ما يقال الفرعة بين الخاصمين، أنه ذهب يفرع بينهما فنسي، يحجز بينهما. فإذا كان الذي يفرع يشغل حتى ينسى بعض معلوماته، وربما قلق وربما حصل له شيء من الأذى، فكيف بالمخاصم؟ المخاصم أشد انشغالا، والله تكون تحفظ الصورة مثل الماء، مثل الفاتحة، وإذا حصلت مخاصمة أنك تشغل عنها وربما ما تستطيع تقرأها كما تريد، تنسيك القرآن والمعلومات والخير. الفتن والمخاصمة والشدة والقلق يهدم الذاكرة هدما، بل بعضهم إذا اشتد عليه القلق والغضب يختلط. فمن التوفير عليك أنك لا تعرض نفسك للخصام، وأنك تصبر وتجد خير عيشك بالصبر، وأنك ترفق وتجد خيرا في الرفق، والرفق خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هذا الحديث أصل في أن الملاحاة والمخاصمة أنها سبب لزوال كثير من الخير، ولا يتعارض مع قول: هذان خصمان اختصموا في ربهم، حمزة ومن معه والمشركون يوم بدر. هذا خصام في الله، مقاتلة من أجل نصرة دين الله وتقييمه. هذا يقوي الإيمان ويحصل فيه الخير، هذا نصر من الله. لكن الخصام الذي يحصل من أجل دنيا ويحصل من أجل الشبهات ويحصل من أجل بما لا طائل فتحته جدل فارغ. قال: وروى مسلم أيضا من طريق أبي سلمان أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. هذه حالة أخرى، وهذا سبب آخر، فإما أن يحمل على التعدد بأن يكون رؤيا في حديث أبي هريرة مناما فيكون سبب النسيان لإيقاظ، وأن تكون رؤيا في حديث غيره في اليقظة فيكون سبب النسيان مخاصمة، ما ذكر أنه مخاصمة، أو يحمل الاتحاد القصة ويكون نسيان وقع مرتين عن سببين، ويحتمل أن يكون المعنى: أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز بينهما فنسيتها، للاشتغال بهما، وهذا أدق، هذا المعنى الأخير أدق، عدم تعدد القصة. وقد روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب أنه قال: ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا: بلى. فسكت ساعة ثم قال: لقد قلت لكم وأنا أعلمها ثم أنسيتها. فلم يذكر سبب النسيان، وهو ما يقوي الحمل على التعدد، لكن هذا مرسل، وعدم التعدد هو الصواب، والجمع ممكن بعدم التعدد كما ذكره الحافظ بجمع رائق جيد. فأيقظه من منامه وهو رأى ليلة القدر، فسمع من يختصم فذهب فحجز بين المخاصم تخاصمين فنسيها بسبب ذلك، ولكن هذا خير لنا كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفع علمي بها، رفعت من قلبي نسيتها. هذا معنى رفعت، ليس معناها أنها رفعت وأنه لم تكن ليلة القدر بعد ذلك، فإن جماهير أهل العلم متفقون على ما دلت عليه الأدلة من شرعية تحريها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها، ولو كانت رفعت ما أمرهم بتحريها، قال: رفعت فتحروها في كذا وكذا، ومعنى رفع علمي بها فأمرهم بأن يتحروه يلتمسوها. لو كان رفعها على أنها ليس هناك ليلة القدر زالت انتهت ما كان للأمر بتحريها معنى، ولكن كان المعنى الصحيح لمعنى رفعت لقوله رفعت أي رفع علمي بها، رفعت من قلبي. وفي رواية لمسلم: ورجلان يحتقان، يطلب كل واحد منهم حقه ويدعي أنه المحق، وفيها أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سبب للعقوبة المعنوية، سبب الحرمان الخير. قاله النووي. وقال النووي رحمه الله: أعلم أن ليلة القدر موجودة كما سبق بيانه في أول الباب، وأنها ترى ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان، كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في الباب وإخبار الصالحين بها ورؤيتهم لها أكثر من تحصر. وأما قول القاضي عن المهلب بن أبي صفرة: لا يمكن رؤيتها حقيقة، فغلط فاحش نبهت عليه لئلا يغتر به، ثم نقل الإجماع أيضا على وجود ليلة القدر، أن معنى رفعت أي رفع علمي بها لأنها رفعت وليس رفعت هي، وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة. فهمتم ما معنى رفعت؟ رفع علمي بها نسيتها، وأما هي فباقية يدل بالأحاديث، آخر الحديث يبين ذلك هو وغيره، والإجماع على ذلك على بقائها. واختلفوا في محلها، قال جماعة هي متنقلة، تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة وهكذا، وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها، وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان، وقيل بل في كله، الصواب في العشر، وقيل إنها معينة فلا تنتقل أبدا، أنها في ليلة 27 أو في ليلة واحدة ولا تنتقل، وهو قول مرجوح، بل هي ليلة معينة في جميع السنين، في جميع السنين لا تفارقها في كل رمضان. وعلى هذا قيل في السنة كلها، أي في السنة مرة في رمضان في العشر الأخير. وقول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبه قيل بل في الشهر رمضان كله، وهو قول ابن عمر وجماعة من أصحابه، وقيل في العشر الوسط الأخر، وقيل في العشر الأواخر، وقيل تختص بأوتار العشر، وقيل بأشفاعها كما في حديث أبي سعيد، وقيل في 23 أو 27، وقيل تطلب في ليلة 17، وذكر الأقوال قيل قيل اختلفوا فيها على 40 قول، وقيل ليلة 23 وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم، وقيل ليلة 24 وهو محكي عن بلال، إلى قوله وقيل ليلة 27 وهو قول جماعة من الصحابة محكي عن زيد بن مسعود، وقيل 29. حاصل كل الأوتار مظنتها أوتار العشر، مظنتها في كل الأوتار وهي في ليلة 29 أرجى، وإن كانت ليلة 29 ليلة وتر فهي أرجاها أيضا، آخر الشهر ليلة وتر. وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينها، ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها، وقد قال أرى رؤياكم قد تواطأت أي توافقت، فالتمسوها في كذا، تحروا ليلة القدر في كذا، وعسى أن يكون خيرا لكم. هذا خير لنا والله. أولا أن الوقت محدود 10 أيام مثلا، فلو علم الناس أن ليلة القدر في تلك الليلة بعينها بنص بالدليل لا في غيرها، ربما تركوا القيام في الشهر كله وأهملوا وقصروا وغفلوا ولعبوا، وقام العمة كلها في تلك الليلة بس ليلة القدر وتركوا ما عداها، فيفوتهم خير من القيام والدعاء والذكر. وفي كل ليلة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يدعو الله إلا استجيب له، فينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول من سائل فأعطيها الحديث، فاستبان أن الله رفعها لمراد الخير بنا ولنكثر من الأعمال والتحري والتزود والالتماس والدعاء ولمزيد الأجور، خير لكم. قال الحافظ رحمه الله والحكمة، وذكر في شرح المنهاج ذلك عن الحاوي يعني بعض الأئمة، قال والحكمة فيه أنها كرامة، والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق، من جهة رؤية النفس فلا يأمن السلب، ومن جهة أن لا يأمن الرياء، ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها وذكرها للنفس، ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع في غيره، يوقع غيره في المحذور ويستأنس له بقول يعقوب يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال القرطبي ولعل في المفهم المجلد الثالث 252، ولعل عدم تعيينها أبلغ في الحكمة وأكمل في تحصيل المصلحة، كما قال وعسى أن يكون خيرا لكم، تكره شيئا هو خير لكم، وفي الحديث أيضا في هذا وعسى أن يكون خيرا لكم في بعض الروايات عند الترمذي، نسيانها وعدم تعيينها خير لنا. ووجه ذلك أنها إذا لم تعين أو كانت متنقلة في العشر حرص الناس على طلبها طول ليالي العشر، فحصل لهم أجرها وأجر قيام العشر كله، وهذا نحو مما جرى في تعيين الصلاة الوسطى وساعة الجمعة وساعة الليل، والله أعلم. الذين عندهم قناعة أنها ليلة 27 فقط حتى يسمون تلك الليلة القدر، هذه التسمية خطأ، أن تسمى ليلة 27 هي أرجى، وقد جاء في ذلك أرجى لياليها ليلة 27 وأكثر الأدلة فيها، لكن تسمية ليلة 27 بليلة القدر ما عليها نص، وعوام من الناس يعتقدون ليلة القدر فقط 27 لا تنتقل في غيرها من الأوتار، وهذا رد عليه النووي وغيره، وحصل حصول ذلك بالتجربة واضح في زمن النبي وبعده، فقد حصلت لهم في زمن النبي في ليلة 21 وصلى بهم ونزل المطر وأصبح النبي أمرهم بالرجوع للاعتكاف، وهكذا في ليلة 23 وهكذا في 25 وعدة ليالي الأوتار، وقد أمر بتحريها فيها. فلو كانت في 27 ما كان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها في سائر الأوتار كبير نفع، ولكان هذا المعنى كالمغالطة ونسأل الله العافية. فخطأ تعيين تسمية عوام الناس ليلة 27 بأنها ليلة القدر، خطأ، ولكن هي أرجاها، ويقال ليلة 27 أرجاها، أما أن يقال ليلة 27 القدر فتجد الحرم يكتظ فيها بالعمار، والأولى فيها القيام أولى من العمرة فيها، لو وقف عن عمرته وصلاها أولى من أن يعتمر ويطوف ويدعو، فإن القيام ليلة القدر هو المكفر للذنب، من قام ليلة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأعمال الصالحة في ليلة القدر فيها خير، لكن أخير الأعمال الصالحة القيام فيها، وهذا مما ينبغي تصحيحه من المفاهيم التي عندهم. ويكتظ أيضا الحرم في ليلة 27 بأنها هي ليلة القدر، ويعتنون بالدعاء، ما تجد كثير منهم يعني يصلي ويعتني بالصلاة مثل الدعاء، فتجده إذا كان وقت الدعاء وقف سيارته صاحب الدكان يخلي دكانه مفتوح ربما، وبعضهم يغلق وبعضهم وقف يدعو بس، ولا يرتاحون إلا للدعاء أكثر من الصلاة، حتى الصلاة بعضهم ربما ما يصلي، لكن إذا شرع في الدعاء يظن أن ليلة القدر فقط هي الدعاء، مع أن الدليل كما ترى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، والدعاء فيه خير، يعني دعاءهم راكعين ساجدين والدعاء بالوارد، وهذا مما يصحح. وبقية العشر سبب لهم ذلك الاعتقاد غفلة، في بقية العشر ما تجدهم مكتظين مزدحين متنبهين، فتجد حتى العوام وأصحاب الدكاكين متنبهين ليلة 27 بجميع حواسه لتلك الليلة، تنبها للدعاء بالأخص. فلو كانوا في العشر ملا تلك النباهة لرأيت عندهم خيرا كثيرا من الأجور واكتساب يعني الصلاة وغير ذلك والحرص عليها. هذه إلماحة إلى الخير الذي لم نعلمه وعلمه الله، واضح بعد التأمل، بعد التأمل، وهذا الإخفاء لها خير لنا بأضعاف مضاعفة مما لو علمناها. ولا شك أن متحريها يجدها إن شاء الله، فهو كمن عينت له، الذي يقوم رمضان، بل الذي يقوم العشر وهو يذكر الله عز وجل شفعا ووترا، وتنبه لكلمة شفعا، لأن بعض الأوقات كثير من إخواننا ليلة الشفع يكسل، ربما يروح يرتاح، وتجد الحساب اختلف عندهم في الشهر، وإذا بالوتر هي الشفع والشفع هي الوتر بسبب اختلاف الحساب. فإذن ليالي العشر كلها مهمة جدا، مهمة سواء دق الحساب أو لم يدققون فيه، لأنه قد يحصل اختلاف في الحساب فيكون الشفع وترا والوتر شفعا في حسبه، فإذا قمت العشر نلتها فتعطى العشر حقها إن شاء الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الشهر ومن سائر السنة، وهذا مما يدل أنها في العشر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جد وشد المئزر، وهذا مما يدل أنها في العشر. وأنبه على كلمة شد المئزر أنه معنى يقول النووي أنه كناية عن عدم عشرته مع أهله، عدم الجماع، هذا فيه نظر هذا الكلام، لأن النبي كان يعتكف، المعتكف محرم عليه مباشرة، ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد. فقول عائشة جد وشد المئزر يعني اشتد، يعني احتزم أكثر، اشتد أكثر، وهذه لغة عند العرب معروفة أنه شد مئزره في الأمر، جد فيه ونشط فيه. هذا معناه، وليس معناه أنه كناية عن البعد عن الجماعة، لا، أنه ولو لم يعتكف وتفرغ في ذلك الوقت للعبادة وجافى هذا الجانب حتى لا يضعف، فإنه إذا ذهب يعاشر ذهب ضعف في العبادة، كسل في العبادة وانشغل بما هو بغيرها، وانشغل بغيرها، فمن هنا ربما يحصل فتور. فهي 10 أيام اعتبر نفسك مغترب، اعتكف خير لك من أن تشغل نفسك بالمعافسة للزوجات، الانشغال بذلك تشغل عن خير بما هو دونه، وهذا قد يكون من التلبيس، تلبيس الشيطان. وليلة القدر ذاهبة والعشرة مع أهلك باقية. قال ابن كثير: فيه استئناس لما يقال إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع، مو صدق، نعم. وفي الحديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني المماراة تحرم الخير. ورفعت أي رفع علم تعيينها لكم، لأنها رفعت بالكل، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود كما يقول جهلة الشيعة، لأنه قد قال بعدها: فالتمسوها في 9 و7 و5. وقوله: عسى أن تكون خيرا لكم، يعني عدم تعيينها لكم. فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها كان أكثر العبادة، بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط، وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله يعتكف في العشر الأواخر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا الذي أشرنا إليه أنه رد على من قال شد المئزر في كذا، فقد كان يعتكف ثم اعتكف أزواجه بعده فأخرجاه. ولهما عن ابن عمر: كان رسول الله يعتكف في العشر الأواخر في رمضان، قالت عائشة: إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، أخرجاه. ولمسلم: يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. وهذا معنى قولها وشد المأزر، أنه يجتهد. ما شاء الله، تفسير جيد، تفسير أحسن من تفسير من قال إنه يشد المأزر كناية عن بعدها عن الجماع، بل يجتهد، هذا معنى شد المأزر، أنه يجتهد فيها. قال: وقيل المراد بذلك اعتزال النساء، يحتمل أن يكون كناية عن الأمرين، نال الأول أصح، وهذا فيه نظر لأنه كان يعتكف. إلى هنا بارك الله فيكم.